الحمد لله ونحن في ليلة سعيدة مباركة مع آبائنا وإخواننا وشبابنا في هذه البلدة، بلدة أحور التي يظهر على رجالها وشبابها حقيقة الوفاء لربهم ولنبيهم ولدينهم، ومظاهركم هذه وحضوركم يدل على كثير من ذلك. هذه الليلة من ليالينا نحن أمة محمد، نفرح بها ونستأنس بها ونستمع إلى الوقائع التي تتكرر معنا كل عام عن هذا النبي الكريم الذي نحن وإياكم ننتسب إليه، إما أن يكون الانتساب على معنى الارتباط العرقي السديد الصحيح، أو أن يكون الارتباط الديني الواضح الصريح. هذه الارتباطات تجعلنا نتذكر أن ليالينا التي نجلسها ونجتمع من أجلها لن تكون عبثاً، لن تذهب سدى، لأننا إذا اجتمعنا في مناسبة إنما الذي يجمعنا هو الإسلام، والذي يجمعنا هو تعظيم سيد الأنام. فنحن كما قال الشاعر، نحن في روح وراحة وحضور واستراحة، نعمة الإسلام أعلى نعمة حلت بساحة. يجب أن نحمد الله كلنا على أن الله جعلنا من أهل لا إله إلا الله، وجعلنا من أتباع محمد رسول الله، وجعلنا ممن يتشرف بالمناسبات الشرعية التي تربطنا بالنصوص التي وردت في كتاب الله وردت في سنة رسول الله. أنتم استمعتم إلى هذا البحث المختصر الذي جعل فيه المعادلة والمقابلة بين عالم الإسراء والمعراج وبين عالم الحياة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة. ومن المعلوم أنه ما من فرد منكم إلا وقد سمع أخبار السيرة، وسمع عن البعثة، وسمع عن الهجرة، وسمع كذلك عن الإسراء والمعراج وعن غيرها من الأمور التي مرت في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن كلما تكررت هذا علينا كلما نحن لنا الثواب والأجر، لأن في أشياء تتكرر في الحياة ما نثاب عليها ولا نؤجر عليها، وفي أشياء لما نراها أو نسمعها أو نردد خبرها سواء كان في اليوم والليلة أو كان في الشهر أو كان في الفصل أو كان في السنة، نحن نكسب رصيد رباني رحماني في الآخرة. فعلى سبيل المثال، نحن كل يوم نصلي 5 صلوات بحيث أنها تتكرر، إذن نحن نكسب في هذه 5 صلوات ما لا يكسبه غيرنا ممن لا يصلي. نحن نكسب تكرار الجمعة في كل شهر أكثر من 3-5 مرات إلى 6، وهذا يدل على أن هذا التكرار يعود علينا بعوائد فيها الثواب وفيها الأجر وفيها الترقي وفيها كمال الارتباط بالأوامر الشرعية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا مررنا على ما هو أوسع، سنجد العام كل مناسبات تتكرر معنا، من أول ما يبدأ شهر محرم إلى أن ينتهي شهر الحج الذي هو شهر ذي الحجة، ونحن تتكرر معنا مناسبات في كل عام. إذن فهذا يدل على أن أمة محمد هي أمة مناسبات، يجب أن تتفقه في المناسبات، ويجب أن يكون في كل مرة أن نسمع وأن نشهد غير الذي سمعناه من قبل، لأن الأشياء التي جرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم علم لا ينقطع. لا تعتقدوا أنه ما دام موجود في الكتب سأقرأ هذا المعلومات تكفي، لا، هذا الذي كتب في مرحلة، ثم جاء علماء وفسروا هذا الكلام بما يناسب الزمان والمكان، وهكذا حتى جاء عصرنا. اليوم نحن عصرنا سنقرأ الإسراء والمعراج بلغة العصر مع الالتزام بكتاب الله وسنة نبيه، حتى نعلم يقينا أن دين الإسلام ما ترك أهل زمن أو العصر هكذا بعيد عن الضابط الشرعي. كل شيء ضبطه الإسلام ضبطا شرعيا بالنسبة لمن يعلم. لكن نحن نعيش في أزمة، وهي أزمة عدم العلم بما جاءنا عن رسول الله على الوجه المطلوب، ولكن مقبول من الناس صلاتهم وأعمالهم الخيرة وعباداتهم وطاعاتهم، لكن موضوع الإسراء والمعراج، موضوع الهجرة، هذه مواضيع ممكن نسميها ثقافة إسلامية، زيادة في الوعي، زيادة في الإدراك، زيادة في المعلومات، زيادة في الاطلاع، زيادة في عمق القراءة لما يجريه الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لأجل ماذا؟ لأجل أن نعرف أن هذا النبي قد أحبه الله، ومن أحبه الله قربه منه، وكلنا نتمنى أن الله تعالى يقربنا منه، وقد جعلنا وسيلة لأجل نقرب منه في الصلاة. فقال: الصلاة وسيلة بين العبد وربه. الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أراد الله أن يقرب في أشد حالات الحاجة إلى أن يبحث الحبيب صلى الله عليه وسلم عن ملجأ، يبحث عن مرجع في مرحلة صعبة مرت على رسول الله، وتقرؤونها في السيرة في فترة مكة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني من أذى قريش، وقريش قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بهتوا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بكلام مخالف لعقولهم ولعاداتهم ولتقاليدهم، فأمرهم بعبادة الله وهم كانوا يعبدون الأصنام، وأمرهم أن يتوسلوا بالله سبحانه وتعالى وكان يتوسلوا بالأصنام، وأمرهم أن يتركوا الأزلام وقد كانوا يضربون الأزلام في حربهم وسلمهم، وضبط لهم شأن النكاح والزواج بضابط شرعي، وقد كان زواجهم ونكاحهم مطلق ليس له ضوابط شرعية، حتى كان الرجل ينكح أمه. إذن فالحبيب صلى الله عليه وسلم جدد الواقع، جدد الحياة، جدد الجانب الاجتماعي، بمعنى أنه أوجد كما تسمون في زمانكم قوانين اجتماعية تضبط المجتمع. ولهذا ينفصل عصر الجاهلية عن عصر الإسلام. فعصر الجاهلية كان عصر انفلات، صحيح أن فيه تجارة، موجود فيه حضارة نسبية، وموجود فيه شخصيات اجتماعية، موجود فيه شعراء، وموجود فيه خطباء وبلغاء، هذا طبيعي لأن لغة العرب كانت سائدة، لكن المسألة مبنية على الضوابط. النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالضوابط، لكن اصطدم مع الواقع، اصطدم مع المشركين، اصطدم مع عقلاء قريش الذين كانت لهم القوة الاجتماعية في المجتمع، فرأوا أن هذه الدعوة التي تبعها عوام الناس بل وتبعها حتى الموالي، فوجدوا أن المجتمع سيكون فيه شيء ضدهم، فبدأوا يحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أريد أن أشرح لكم ماذا حصل لأنكم قد تقرؤون وتسمعون الذي حصل للنبي، لكن الخلاصة أن هذا الأذى حصل في النبي صلى الله عليه وسلم جرح باطني، مع أنه صبر وتحمل، لكن بقي عند النبي صلى الله عليه وسلم وحشة من الزمان، فأراد الله أن يجبر خاطر النبي صلى الله عليه وسلم ويشعره أنه لو الناس لم تقم معه فإن عالم الملكوت معه، وأن هذه الدنيا ما تساوي عند الله جناح بعوضة فلا تتحمل بها هم، سترى في عالم الملكوت ما يغنيك عن هذا الذي رأيته أو عايشته في المجتمع. ولذلك جاءت قصة الإسراء، الإسراء والمعراج، خروج لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كل مستوى عقلاني. إحنا الآن بعقولنا، الآن كل واحد منكم بإحساسه، بالطبع نختلف في الوعي والإدراك والفهم والحفظ والاطلاع. النبي صلى الله عليه وسلم أراد الله أن يكسر بالإسراء والمعراج حاجز الصمت بينه وبين المشركين، لأن المشركين ما يؤمنون إلا بالعقل. تعرفوا ما هو العقل؟ أنا ما أؤمن إلا بما أرى بعيني، ولا أصدق إلا بما أسمعه بأذني، ولا أتحقق إلا بما أتحقق به وتأكد منه أنه جرى أمامي، غير هذا ما يؤمنون به. يسمون هذه العقلانية، يسمونها العقلانية في ذلك الزمان. الآن في زمنكم يسمونها العلمانية، يعني بمعنى أن كل شيء يجب أن يكون له قانون مقبول بالعقل، ما في شيء اسمه غيب، ما في شيء اسمه وراء الطبيعة، ما يدخل في العقل كما يقولون. أمر الله رسوله أن يتجهز للإسراء والمعراج لأجل يكسر هذا الحاجز، لأن كل الأمم التي سبقت كانت مشكلتها العقل، يعني أعطاهم الله عقول، لكن عندما جاءت الرسالات معارضة للعقل ك كذبوا بالرسالة وآمنوا بالعقل، واعتبروا أن آراءهم وأفكارهم أفضل من الوحي، وأفضل من أن يتبعون إنسان يدعوهم إلى عالم غيبي غير مرئي. فحصل فيما حصل أنهم آذوا الرسول، بالطبع على مراحل، كلكم تقرأون في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 13 سنة في مكة كلها كانت معاناة، ضربوه وآذوه وخنقوه وفعلوا ما فعلوا مع أتباعه ومع فقراء المسلمين، وهم كانوا في حالة الصبر. في اللحظة التي ارتفع فيها مستوى الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رحلة الطائف، لما ذهب إلى الطائف يبحث عن نصرة، يبحث عن أناس يستجيبون يفهمون أن النبي يحمل قضية، ما جاء لأجل أحد يمدحه، ولا جاء يبحث عن مال الناس، ولا جاء يبحث عن حكم، ولا جاء يبحث عن أصوات كما تقولوا في زمانكم، ما أراد هذا، أراد أن يربط الناس بربه، وأن يبعد آثار العقل الجاهلي، وتدخل الناس في العقل الشرعي الإيماني المستسلم لله ولرسوله. لكن اصطدم بهم، وسلط أولئك أصحاب المال وكما تقولوا في زمانكم رجال الأعمال، سلطوا سفاءهم وعبيدهم ونساءهم وأطفالهم يخرجون ضد النبي محمد. فكانت مسيرة في الطائف كما تسمونها، مسيرة، خرجوا في مسيرة يشتمون النبي ويطردون النبي، ما الذي جاء بك للطائف؟ ارجع إلى بلدك. وفي بلده عانى معانا، فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم نفسيا من هذا مع كمال وعيه، مع كمال صبره، حتى أنه لم يهتز مع وجود الألم الداخلي. خرج إلى خارج الطائف، كما تسمعون في الرواية، التقى بعداس النصراني وأكل شيء من العنب وقال بسم الله. سمعوا هذا النصراني، لأن كان الحائط لبعض قريش الذي فيه العنب، قال يا محمد ما هذا الذي تقول بسم الله؟ قال هذا أمرني به ربي كما أمر عيسى، لأنه هو نصراني يؤمن بعيسى، قال هذا وما أتى به عيسى من مشكاة واحدة. فأسلم في تلك اللحظة، كل اللي حوله لم يسلموا إلا هذا أسلم، لأن عنده رائحة من رائحة الديانة، ارتبط بالديانة الشرعية وعرف الإنجيل وعرف سيدنا عيسى من خلال ما قرأ، فأسلم. وهذه ظاهرة تدل على أن المولى سبحانه وتعالى يرسل للنبي لحظات وتنفسات يرتاح بها، وهذه واحدة. الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وصل إلى موقع يسمى بطن نخلة، موقع بطن نخلة أي موقع من مواقع الطريق الذي مر بها عليه الصلاة والسلام. فلما وصل إلى بطن نخلة كما ورد في الحديث، قام يصلي من آخر الليل، قام صلى الله عليه وسلم فلما كان يصلي من آخر الليل مرت قبيلة من قبائل الجن، حين ما حد يقول الجن تفزعون ونقول نعوذ بالله، نحن دائما نقول نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن هذه فئات لا نراها بعيننا، لأن كثير منهم يستخدمون عقول، يا أخي هذه خرافة، كلام ما يدخل في العقل. طيب هو عقلك هو ربك، ولا عقلك هو علمك أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي هذا عقلك أحيانا تفشل في الاختبار بسببه، أحيانا ما تقدر تحل مسألة بسبب العقل. اسمع ما جاء في النقل، فالحبيب صلى الله عليه وسلم مر عليه جن يسمونهم جن نصيبين من جهة العراق أو ما بين العراق والشام، في تلك الليلة هو يصلي، ووصف القرآن هذا الأمر في أحد السور من الحواميم، قال فيه ويصطرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما سمعوه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. إذن ثبت في القرآن أن هناك جن أسلموا على يد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الراحة. لما خرج في الوادي بالنهار وهو راجع إلى مكة، جاءه ملك الجبال مع جبريل عليه السلام وقال يا محمد هذا ملك الجبال يستأذن. انظروا حتى الملائكة يتأدبون مع النبي، وهؤلاء البداوة وهؤلاء القريش أجلاف ما يعرفون يتعاملون مع نبيهم. ولهذا قال ملك الجبال إن الله أمرني أن أطبق عليهم الأخشبين، أي الجبلين في أودية مكة والطائف، كل هذا من أجلك يا محمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آذوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بكل سهولة، لأجل تعرفون لماذا الناس تحب النبي، ولماذا نحن يجب علينا التعلق بالنبي، ولماذا يجب أن نعلم أولادنا أخلاق النبي، لماذا؟ لأن بها أطفأ شر الكفر وشر الجاهلية وشر الطباع النفسية وشر الغضب وشر الاندفاع العقلي. من فعل ذلك هو رسول الله صلوا على الحبيب. ولهذا لما قال له ملك الجبال قال امتنع، قال لا، ولكني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولى هذا الدين، يعني لا 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 تطبغ الأخشبين ولا تفعلوا شيء، فأنا أصبر عليهم ولي أمل في المستقبل، أمل في ذراريهم، أمل في أبنائهم، أمل في من سيأتي أن الله يصلح بهم ويأتي الدين ببركة اجتماعهم عليه. وفعلا لو النبي غضب في تلك اللحظة لكان تغير الوضع، لكن هذا الحلم وهذا العقل وهذا الصبر مع المؤذي مع العدو مع الضد، وتأتيه ساعة الانتقام فيأبى أن ينتقم، يستطيع أن ينتقم ما انتقم، إنما دعا لهم اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، أي ما بلغوا إلى درجة العلم الذي من خلاله يعرفون لماذا بعث رسول الله، ما يعلمون، جهل بطبيعة الحال، الجهل اللي ما يعرفك، عندكم مثل يقول اللي ما يعرفك ما يقدرك، فهؤلاء ما عرفوا من هذا الرجل الذي يحمل هذه الأمانة، لكن أعطاه الله صفة الصبر فصبر عليهم، ثم رجع إلى مكة ففتحوا له باب جديد من الأذى، وخاصة بعد موت أبي طالب وموت خديجة عليها السلام، فآذوه زيادة، أي رفعوا مستوى حرارة الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم، قاصدين قتله، قاصدين تبديد دعوته، وكان هو متوازن وصابر بين مجموعة هي أقوى وهي أشد بطش وهي أشد تأثير اجتماعي. وفي ذات الوقت لما تأزم هذا التأزم جاءه قصة الإسراء والمعراج، خرج من عالم الدنيا إلى عالم آخر. هنا نعلم أن سندخل في موضوع خارج دائرة العقل، لابد نقول آمنا وصدقنا بما جاء عن رسول الله، ما من كتاب من كتب الصحاح الحديث ولا السنن ولا المسانيد ولا تفسير القرآن إلا وتكلم عن حادثة الإسراء والمعراج في أكثر من آية، واحدة منها التي قرأها الولد، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وفي آية أخرى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى إلى آخر الآيات. إذن هذه الآيات تدل على أن الحبيب صلى الله عليه وسلم خرج من دائرة المألوف إلى دائرة غير المألوف. هل تعرفوا المألوف؟ اللي هو معتاد، اللي نحن نعرف هذه الأشياء اللي أمامنا بالمعتاد، لكن النبي خرج من المعتاد. فلذلك منذ تلك الساعة يجب أن نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بصورة أخرى، فهو عليه الصلاة والسلام شق صدره، وكانت حادثة شق الصدر قبل الإسراء والمعراج تهيئة معنوية لا نعرفها، لأجل أن يتحمل رسول الله المسافات الطويلة والسرعة الهائلة التي سيركب على البراق، وسيكون مع جبريل في اندفاعات في عوالم وعوالم وعوالم لا تحصى. إذن هيأ الله هذا الجسم المبارك بهذه بشق الصدر لأجل يتهيأ حتى أنه يستطيع أن يخرج من دائرة البشرية المحدودة بالأرض التي تحتاج للأكسجين وتتأثر بالضغط وبالحرارة وبغيرها وبالأصوات. كون الله في هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم الاستعداد، ولهذا غسل قلبه وجهز صلى الله عليه وسلم فيما نعرف من حادثة الإسراء والمعراج في شق الصدر، ثم التأم الصدر ثم بدأت الرحلة. كلنا نعرف أن الرحلة هو جاء جبريل وميكائيل وإسرافيل وعدد من الملائكة لا نعرفهم ولا نراهم ولا نسمع عنهم. لو كنا بغينا واحد مع البراك مثل البراك، ولا وين ولد، ولا أين يوجد، ولا مع من واحد مثله، ولا بدا أحد منكم رآه، نقول هذا في عالم آخر موجود. لكن في الحديث يقول أن كل الأنبياء ركبوا عليه. أين يوجد؟ في أي مزرعة؟ عند من؟ خارج العقل. هنا يرجع الدين. الدين أني أنا أؤمن بالغيب، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. بغيت تؤمن آمن بالغيب، بغيت تكفر باب الكفر مفتوح، استخدم عقلك. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. نحن أمة نؤمن بالغيب أكثر مما نؤمن بالعقل. العقل له مساحة معينة نعمل فيها، تعلمت بالعقل أني أكتب، أني أصنف، أني أقول الشعر، أنني أبني بيت، أنني أهندس، هذا مستوى عقلي. لكن أسأل نفسي وأقول وين هو الرب؟ أنا ما دخل في عقلي ليه الصلاة أصليها؟ أنا بأترك الصلاة أنا ما دخل في ديني ولا في عقلي؟ أنا ما بوافق على بر الوالدين؟ أنا ما أريد أن أصل الرحم؟ إذا أنت في هذه الحالة خالفت النصوص النقلية، عقلك هذا ما بينفعك، وإن نفعك في الدنيا ما بينفعك في الآخرة. فنحن على موعد مع الموت، وعلى موعد إلى العالم اللي انتقل إليه رسول الله هو حي، هذا العالم الثاني. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وركب على البراق، وقصة البراق قصة طويلة من حيث الشكل ومن حيث السرعة ومن حيث الاندفاع الذي اهتز فيه والطرب إلى غير ذلك. عودوا أنفسكم القراءة والاطلاع. هذا البراق من قوته وسرعته قال يضع حافره عند منتهى طرفه. تعرفون الطرف؟ يعني مثلا الآن لما تقف أمام محل مفتوح ثم تمد بصرك إلى آخر حد يصل إليه بصرك، هو لما يضع الحافر ينطلق على هذه الانطلاقة، يضع الحافر حيث ينتهي البصر من قوة السرعة، وهذه سرعة هائلة. النبي ما كان راكب في مركبة ولا كان عنده حواجز ولا ثياب مثل ما يلبسوها رجال الفضاء. هو النبي صلى الله عليه وسلم بشكله الطبيعي، لكن التغيير الداخلي الذي هيأه الله له جعله يبرز بهذه المعجزة. هذه المعجزة لأن الذي خلق الوجود هو الذي أراد، فالذي يخلق الوجود وكون الإنسان إرادته فوق كل إرادة، وبهذا امتدت الحركة حتى وصل إلى أكثر من مكان سمعتم الكلام عنها، سواء كان نزله في المدينة أو كان في تورسينا أو كان في بيت لحم أو كان في كثيب لما رأى موسى يصلي بجانب الكثيب حتى بلغ بيت المقدس. وبيت المقدس مفصل ثاني، لأن الحرم الشريف مكة ثم حرم المدينة ثم بيت المقدس، هذه الثلاثة المساجد لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد قال فيها النبي: المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى، وكل واحد منهما له ميزة خاصة بين المساجد. ما يمكن أن تبحث عن أجر محدد للثواب فيما نص عليه النبي إلا في هذه المساجد. تريد 1000 حسنة أو صلاة ب100,000 صلاة روح صلي في المسجد الحرام مكة، تريد 1000 صلاة صلي في المدينة، تريد 500 صلاة صلي في بيت المقدس، اذهب أي مسجد آخر لا. يقول لك ما تشد الرحال طلبا للثواب المنصوص عليه إلا في هذه المساجد. ولهذا توجه الحبيب صلى الله عليه وسلم بهذه الحركة السريعة حتى بلغ بيت المقدس. جاء جبريل كما هو في النص، نحن ما بنقدر نمثل لكم فيلم، كما هو في النص مكتوب أن جبريل أخذ البراق وربطه بالصخرة بجوار بيت المقدس ودخل المسجد، فامتلأ المسجد بالأنبياء. من أين جاءوا الأنبياء؟ على ماذا جاءوا الأنبياء؟ من وصلهم إلى ذلك المكان في تلك الساعة؟ هنا لا تزعج عقلك، لا تزعج أكبر من حجمك، أعطي عقلك الحجم الصحيح وافهم. فاجتمعت الملائكة كما جاء في النص، اجتمعت الأنبياء كما جاء في النص، ثم قام النبي وأمره جبريل أن يصلي بهم ركعتين. صلاة الحي بأرواح الأموات، صلاة الأموات بالحي ما تصح، لكن النبي حي وهم أموات، لكنهم في عالم الحياة المعنوية صلوا خلف النبي واجتمعت في ذلك اليوم أرواحهم وأجسادهم. والواحد يقول ما دخل في عقلي، يقول له خل عقلك لك، لأن هذا فوق دائرة العقل. ما دام عقلك بيشغلك في هذا ما بتستفيد، أو تكفر أو تجهل، تظل جاهل ما فهمت إيه المقصود من هذا العطاء الذي أعطاه الله النبي صلى الله عليه وسلم. سلموا عليه الأنبياء بعد الركوع، ثم قام يخطب فيهم خطيب صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من ذلك كله مد المعراج. المعراج شيء آخر غير الإسراء. الإسراء من مكة إلى بيت المقدس، والمعراج من بيت المقدس إلى السماوات العلى. الكفار من قريش، وهذا تقرؤون في قصة الإسراء، أنه صلى الله عليه وسلم لما رجع ما أخبر الكفار أنه صعد إلى السماء، لأنه أصلاً صعب جداً يصدقون الطلوع للسماء. لكن جاء لهم بشيء موجود على الأرض، فقال لهم أسري بي الليلة من مكة إلى بيت المقدس فقط. هذا الذي أخبر به الكفار. سأل أبو جهل، قال له ما عندك؟ فأخبره أنه أسري بي إلى بيت المقدس. قال له إذا جمعت لك الناس ستخبرهم، يعني في دائرة استخفاف بالنبي، يعني تقدر تتجرأ أنك تقول للناس أنك البارح سريت من مكة عندنا، ونحن موجودين في بلدنا ونيام كلنا في قوتنا، وصلت لما بيت المقدس ورجعت في نفس الليلة وصبحت عندنا. كلام ما يدخل في العقل أصلا. قال نعم أخبرهم. جمعهم الناس على سبيل السخرية. فاجتمعت أندية مكة كلها وقال يا محمد تكلم. وذهب النبي يصف لهم ما رأى بعينه وما شهدوا بنفسه، وذكر لهم كيف خرج من مكة حتى بلغ إلى بيت المقدس وصلى بالأنبياء. أي تتوقعون الإنسان ذي يحكم عقله؟ صاحوا صرخوا، منهم من قال كنت أعتقد أن هذا محمد عاقل، لكن الآن ثبت لنا أنه مجنون يخطرش، جيب كلام ما حد بيدخل في العقل. سريت من عندنا ورحت إلى بيت المقدس ورجعت إلينا، حتى واحد من كبار رجال يسمى مطعم بن عدي من كبار عقلاهم قال يا محمد إننا نذهب مصعدا شهرا، نضرب أكباد الإبل شهرا مصعدا وشهرا مهبطا، وأنت تقول أنك جئت في ليلة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وبدأ الكلام والصراخ والضحك والتصفيق وما إلى ذلك عند أولئك الذين ما يحكمون لعقولهم. لولا أن سيدنا بكر الصديق جاء فاعترض أحدهم وقال تعال تعال اسمع ما يقول صاحبك، يقول أنه أسري به إلى بيت المقدس الليلة وأصبح عندنا. الرجل هذا النموذج الجديد، نموذج الإيمان بالغيب، نموذج الإيمان بالرسالة، نموذج تعطيل العقل، نموذج اتباع ما جاء عن النبي. قال نعم أصدق به، لو قال ذلك أصدق به، فإنه يأتينا بخبر السماء في اليوم والليلة. فسمي الصديق لأجل تفهمون أن الذي دخلوا الإسلام تغيرت عندهم الأفكار واستنارت عندهم المفاهيم وازداد عندهم الوعي، وصاروا ما يحكمون العقل وحده، العقل له وظيفته، لكن ما فوق مستوى العقل يحكمون النص أو يحكمون ما يسمعونه من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبدأت الرحلة. صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المعراج. تعرفون المعراج؟ المعراج اللي تطلع فيها أرواحنا لما يموت الإنسان، تخرج منه الروح يعرج بها في هذا المعراج، كل روح تعرج في هذا المعراج. ولهذا إذا مات الشخص تجده يشخص بعينه إلى السماء، لأنه يشهد المعراج اللي تصعد فيه روح. ولا ما بتشوفون أنتم؟ هذا بديهي لما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فصعد على المعراج وهو الوسيلة التي يصعد بها الأنبياء والملائكة إلى السماوات. فصعدوا حتى بلغوا السماء الأولى. كم بين الأرض وبين السماء الأولى؟ 500 سنة. كم قطعها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه السرعة عندكم الآن يسمونها سرعة الضوء، يسمونها في السرعات اللي يتكلمون عنها. طائرة مثلا يقولوا تسبق الصوت، سرعة المصنعة. اسمع ماذا يأتي به النص عن سرعة أخرى فوق مستوى السرعات اللي وصل إليها الإنسان، لأنها جاءت من عند الرحمن. فوصل من السماء الأولى من الأرض إلى السماء الأولى في لمحة بصر، وقرأوا ماذا حصل، ماذا رأى وجد سيدنا آدم وتخاطب معه ورأى الجنة ورأى النار وهو الأسود عن يمينه وعن شماله كما هو موصوف في الحديث. ثم صعد الثانية، ثم صعد الثالثة، وبين كل سماء وسماء كم؟ 500 عام. ثم حتى وصل إلى الرابعة، ثم الخامسة، ثم السادسة، ثم السابعة. هذا عوالم عظيمة بعيدة متباعدة، فلك كبير، حتى انتهى إلى السابعة فالتقى بسيدنا إبراهيم وهو آخر الأنبياء من التقى به في السماء السابعة متكئا بالبيت المعمور. ثم بعد ذلك انتقل إلى عوالم أخرى لا تنحصر بالسماء، ما تنحصر بالسماوات، كما أنه خرج من الأرض فلم ينحصر بالأرض، خرج من الغلاف الجوي كما تسمونه إلى عالم آخر. فإنه لما بلغ إلى السبع السماوات وخرج منها بلغ إلى سدرة المنتهى فوق مستوى السماوات، حتى إن جبريل عليه السلام الذي له من السرعة ما لا يذكر ولا يحصى عندما بلغ سدرة المنتهى تأخر. إلى هنا قال يكفي، أنا هذا المحل مسموح لي فيه، أما أنت يا محمد ادخل. فتحرك الحبيب صلى الله عليه وسلم وهيأ الله له ملكا على صوت وصورة أبي بكر الصديق يسير معه لأجل أنسه، حتى اخترق أكثر من 70,000 حجاب حتى بلغ إلى الحضرة الإلهية صلى الله عليه وآله وسلم. أكرر لكم مرة أخرى، لا تشغل نفسك بالعقل، لا تتعب نفسك، قل آمنت بالله، صدقت ما جاء عن رسول الله. كل من آمن بالله وصدق عن رسول الله يعطيه علم يسموه العلم الوهبي، وكل من لم يصدق وكل من لم يؤمن أعطاه الله علم كسبي. العلم الكسبي العلم اللي بالتجربة باليد، كما نرى هذه المصانع والصناعات هذه علم كسبي أعطى الله العقل القدرة على أن يصنعها. أما العلم الوهبي لا، وهو العلم الموهوب وعلمناه من لدنا علما، هذا العلم الموهوب الذي ما يتأتى إلا بعد ما تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، بعد ما يخشع قلبك ويخضع قلبك وتعرف من أنت وبساطتك بأنك عبد لا تساوي شيء أمام قدرة الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الجبروت الذي فيه الناس دلالة على غفلتهم، دلالة على جهلهم، دلالة على تحديهم وتعديهم فيما لا يقدروا عليه. من يقدر يتحدى الحق؟ هذا الذي خلقنا نتحدى، يجب أن نتأدب وننطوي في أمره ونلتزم، وكل من يخالف ذلك لا يستعجل، سيأتيه يوم. قال إن الله يمهل ولا يهمل، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. هذا الحق سبحانه وتعالى حليم حتى على الظلمة، يفعلون ما يفعلون، لكن يأتي يوم الحق سبحانه وتعالى يأخذ بقبضة الحق والانتقام فينتقم، إن الله عزيز ذو انتقام. ولهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم تجاوز الحدود حتى بلغ إلى ما بلغ إليه، ودار بينه وبين الحضرة الإلهية ما تقرؤون في التحيات، وقف في ذلك المكان في ذلك المحل الذي تجلى فيه عليه ربه فقال التحيات المباركات الصلوات، رد عليه ربه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ورد النبي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه الكلمات التي دارت بين الحق وبين سيد الخلق صلى الله عليه وسلم صارت نقراها في التحيات، نقلت من ذلك العالم إلى عالم الصلاة، لأن الصلاة قرب، والصلاة هي كذلك فرضت علينا في الإسراء والمعراج. كل ما تقربنا في المعاني، كل ما تقربنا في المتابعة لهذه العطايا والمنح التي تشبه الجواهر المرصعة يضعها الله سبحانه وتعالى في مكانها، جعل لنا في الصلاة نقرأ هذه التحيات لأنها تحية النبي وسلام النبي على من؟ على ربه، صارت لنا في الصلاة، نحن ننطق بنفس المنطق. ولهذا بعض أهل الشهود وبعض أهل الولاية يستشعرون في تلك المراتب وفي تلك القراءات أنهم كأنهم صعدوا معنويين إلى معاني الحضرة التي يستشعرون بها المعاني. عندما يبلغ الإنسان إلى أعلى درجات الأمان والإيمان ثم بعد ذلك فرضت عليه الصلاة، وكلكم تعرفون نزل إلى موسى ورجع من عند موسى إلى غير ذلك، المقصود بذلك أن موسى عليه السلام هو النبي من أنبياء بني إسرائيل، وهو الذي أنزلت عليه التوراة، فعانى من بني إسرائيل معاناة شديدة. فأراد الله أن يخبرنا نحن أمة محمد أنه ما في أمة في الأرض تتعبون بها غير اليهود والنصارى إلى اليوم. ولهذا جعل موسى أشبه ما يكون بالسفير، لأجل تتشابه، لأنه في تشابه بين أمة محمد وبين الأمم، بين الرسالتين، رسالة الإنجيل ورسالة التوراة، لأن يعني يسمونها الثلاث الرسائل العالمية، الإسلام واليهودية والنصرانية، تسمى أديان عالمية. اللهم إن اليهودية انحرفت عن دينها والنصرانية انحرفت عن دينها، ونحن نسأل الله أن يثبتنا على ديننا. وإلا بعض الناس قد نزلوا سوق الحراج، بيع وشراء في الدين، وهذا ملاحظ الآن في آخر الزمان، كما سمعت عن علامات آخر الزمان. قال يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل، بيدخل في جيبه بيترك الصلاة. قال جبريل، قال قلت يا جبريل هل أحد من أمتي يترك الصلاة من بعدي؟ قال سيأتي على الناس زمان دينار عندهم خير من صلاته، لأن ينهبط عندهم الإدراك، ينهبط الخوف من الله، يهبط عندهم الإيمان، يهبط عندهم المعالي، المعاني الغيبية العليا، يبقى عندهم عقولهم. العقل موجود في كل واحد، نحن نختلف عن الكائنات الأخرى بالعقل، من الله علينا العقل ومن الله علينا بالاختيار، أنت تختار وأنت تفكر، لكن إذا أعطيت هذا العقل والتفكير فوق مستوى حجمه أنت تقع في الخطأ. فلا بد من الالتزام، لا بد من الاتباع، لا بد من الانضباط. ولهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد أن تحمل هذه المسؤولية، وكما قال رأى ما رأى ثم دنا فدلى فكان قاب قوسين أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، هذه مسائل من أراد أن يبحث عنها سيجدها في كتب التفسير وفي كتب الرقائق وفي كتب كذلك الحديث. رجع النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم، وقد دخل الجنة وقد دخل النار، ورأى في الجنة بعض القصور والأماكن التي تخص الصحابة، ورأى في النار بعض الأشخاص، ورأى بعض الأفراد الذين يعذبون فيها. وهذه رؤية ليست رؤية نوم، لأنه بعض العلماء قالوا نوم، ليست نوم، ولكنها رؤية جسدية صحيحة مهيأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم لاختراق العالم الغيبي والوصول إلى هذه المراتب. عند رجوعه صلى الله عليه وسلم حتى بلغ إلى السماء الأولى وما فوقها، هنا الآن قرب من الأرض، صار أقرب إلى البشرية. لما وصل إلى قرب الأرض أراد الله أن يعرفه ويعرف أهل الأرض أن هذه الرحلة رحلة عالية فوق مستوى العقل الإنساني. ولأن النبي رجع منشرح الخاطر، كيف ما بينشرح خاطر النبي؟ كيف ما بيمتلئ قلبه كمال إيمانه وراحة نفسية؟ فلما كان في هبوط إلى الأرض رأى قافلة من قوافل مكة راجعة من الشام إلى مكة، ورأى فيهم بعير ضاع وهم يبحثون عنه. تكلم النبي وقال بعيركم في وادي الفلاني، سمعوه، قالوا هذا مثل صوت محمد، فذهبوا فوجدوا بعيرهم حيث أخبرهم. ثم بعد ذلك لما وصل إلى مكة ودخل الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى الحرم الشريف وصار يطلبون منه أن يتكلم، قال لهم إن هذه القافلة ستدخل عليكم يوم الأربعاء، لأن الوقت اللي حدده بهذا. فمر يوم الأربعاء إلى غروب الشمس لم تأتي القافلة. جاء في الحديث أن الله مد ساعة من النهار، مد ساعة من النهار أخر الشمس حتى جاءت القافلة على نفس الوصف الذي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يسمى هذا؟ يسمى هذا معجزة. هذه المعجزة تختلف عن وضعنا نحن، مثل ما نرى في بعض الأولياء الكرامة، تختلف عن مستوى فهمنا المعتاد. إذا كذلك عندكم في زمنكم وغير زمنكم السحرة المشعوذين قد يأتي بشيء خارج عن دائرة العقل. أنا رأيت في بعض البلاد تجد الساحر هذا يأخذ التراب ويعطيك إياه يقول لك كل حصل سكر، هل ما هي كرامة؟ هذا استدراج. يعني في ألفاظ يقرأها الإنسان يتكلم بها يسمونها الطلاسم، تغير المادة، تؤثر على الظواهر، وهذا حكمة من الله جعلها من عنده، بعضها فتنة وبعضها عطاء. فالكرامة للولي والمعجزة للنبي والاستدراج لمن؟ للساحر والمشعوذ وغيره ممن تجري عليه مثل ذلك. في مثل هذه المناسبة يليق أن نتكلم بهذا، لكن نفهم لأن الآن الناس تخبط، كل من جرى قال هذا مشعوذ، هذا ساحر، هذا كيت، هذا كيت. احنا نقسم على بعض البعض حتى الكفر. ما في هناك ثبات معرفي، ما في هناك ثبات علمي، ما في هناك إحساس بالمسؤولية والواجب بيننا كمسلمين، احترام المسلم للمسلم، احترام المؤمن للمؤمن، معرفة حق الأخ، معرفة حق الأب والأم، معرفة حق الجار. معرفة في ناس ما عرفوا حق الرب، كيف يعرف حق الخلق؟ واحد ما يعرف حق ربه، أي بيعرف فين في الحياة؟ لابد أن يكون هذا متمرد على زوجته، على ولده، على أبيه، على أمه، على المجتمع. ولهذا لما ترون هذه التمردات اللي ترونها في بعض الأوطان، مما ترون تعرفون من خلال هذا كيف هؤلاء متمردين على الله، وأن التمرد على الله يعطي الله له مسافة كما أعطاها فرعون. سيدنا موسى عليه السلام ضاق حاله من فرعون وقال لربه، يناديه، وقف ينادي ربه: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. جاء جبريل وقال له: قد أجيبت دعوتكم، خلاص دعوة مقبولة، فاستقيما. خليك من الاستعجال، تقول أنا دعيت ربي ما استجابني، فاستقيما ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون. قالوا أهل العلم والتفسير ما بين الإجابة وما بين الدعوة 40 سنة، من بينتظر 40 سنة؟ لكن تعرفون أن هناك مدى زمني يعطيه الله للظالم، يعطيه الله للفاسد، يعطيه الله للمنحرف، ثم بعد ذلك عند الحالة الصحيحة فرعون قال: آمنت بما آمنت به بنوين. بعده قالوا: الآن وقد عصيت من قبل وكنت من المفسدين، لأ رجعت مرة ثانية وعرفت أنك مخطئ. لكن تعرفون أن هذا الذي كان يرتكب المناكر يوم من الأيام الله سبحانه وتعالى بيبتلي، إما يتوب وإما يقصفه الله بأمر من الأمور حتى يصبح منسوف أو ينسفه نسف في حياته، في نفسه، في أهله، في ماله، في ولده، وأعظم منها في دينه، نسأل الله الحفظ والسلامة. لأجل يكون عندنا يقين أن الكون مضبوط بأمر الله، ما هو مضبوط بأمر المفسدين ولا بأمر الذين يثيرون الفساد في الأرض. الكون مضبوط بأمر الله، وأن الله تعالى جعل في هذا الوجود قواعد شرعية تكلم عنها سيدنا محمد خير البرية. ويجب أن يكون عندنا إحساس وشعور وافي وحقيقي أن التزامنا بديننا وصبرنا عليه وإقامتنا بما يجب علينا نحو ربنا ونحو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وترشيد الناس وتعليم الناس وتفهيم الناس وتثقيف الناس ورفع مستوى الوعي، رفع مستوى الفهم. ممكن أن أقرأ لكم قصة الإسراء والمعراج كما قرأناها العصر، ممكن، وكل يوم الناس يقرأونها، لكن لما تتحول هذه إلى مادة تفاعل مع وعيك، مع حياتك، مع ذاتك، مع فهمك، أنت في هذه الحالة تعيش قصة الإسراء والمعراج من زمانك، من واقعك، تعرف ما هذا العطاء الذي أعطاه الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الحادثة التي هي حادثة الإسراء والمعراج تعرفنا وتذكرنا أن الله من على هذا النبي الكريم كدافع وكمنشط له في استمرار الدعوة. فلهذا أول ما نزل إلى الأرض وأثبت لهم ما أثبت، لأنه أثبت للكفار الإسراء، أما الصحابة أثبت لهم المعراج. فعندما خاطب الصحابة خاطبهم بالمعراج، وما خاطب الكفار خاطبهم بالإسراء. فالكفار لا يصدقون بهذا ولا بهذا، لكن لأجل نعرف هناك فرق بين الإسراء، لأن الإسراء في عالم الأرض وما المعراج في عالم الملكوت. ولهذا يقول بعض أهل الذوق وأهل العلم: كم عمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا رضيت إليه من حيث الحسبة؟ قالوا 63 سنة. طيب وهذه 500 عام اللي عبرها، و500 عام اللي عبرها ما كانت محسوبة من عمره؟ ما هي كانت من حياته مشت، لكنها مطوية طيب. إذن كم عمر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الطيب الذي مر فيه؟ لأنه مر فيه في جزء من يومه وليلته الذي عاشه. ثم يقول أهل العلم أن هذه المسافة التي صعد إليها النبي ورجع إلى بيته وفرشه لم يبرد لا تتجاوز 20 دقيقة أو نصف ساعة. إذن هذا العطاء الكبير يخرج عن دائرة العقل. ولهذا لابد أن نقول آمنا وصدقنا بما جاء عن الله وجاء عن رسول الله. والذي عنده إشكال أو عنده عدم معرفة لا يستعجل على نفسه، لا تستعجل على نفسك، لأنهم يقولوا الإشكال ليس في النصوص، الإشكال في الرؤوس. لا تشغل نفسك، أنا ما فهمت، أنا ما أدركت، هذا خطأ، هذا مخالف للعقل، نقول عقلك خليه لك وروح تعلم يوم من الأيام وتنفك العقدة وتعرف الحقيقة وتجد نفسك أنك أنت الغبي وأنت الإنسان اللي ما تفهم. وليست النص ولا ما جاء عن الله ولا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحادثة التي نستذكرها كل سنة نستذكر معها حوادث خطيرة، وضع الأمة الإسلامية، وضع بيت المقدس، وضع فلسطين، وضع العالم العربي والإسلامي اليوم الذي يعيش هذه الحالة من الحيرة، يعيش هذه الحالة من الانهيار، يعيش هذه الحالة من الشتات. كل هذا عندما ندرس دراسة شرعية نعرف أنه قد أخبر هذا عنه صلى الله عليه وآله وسلم، كما أخبرنا عما يدور وراءه في السماوات، أخبرنا عما يدور وما سيكون في عالم الأرض، وماذا سنصل إليه من الضحالة في الوعي والضحالة في العلم. تجد مكان يسموه مدرسة، مكان يسموه جامعة، لكن ما في علم، ما عدا البحث عن الشهادة. هذا ما هي علم، هذه مجرد وثيقة للوظيفة، هذه مجرد وثيقة لنموذج من المعرفة. هذا إذا بتنظروا لحقيقة الإسلام، الإسلام ما هو مرهون بشهادة ولا مرهون بمنهج، الإسلام مرهون باستقبال علم يحمل أكثر من 100,000 فرع. إذا استطاع الإنسان يأخذ منه حتى 100 فرع تكفيه، فكيف لو توسع إلى هذا العدد الكبير؟ لكن اليوم الزمان كما ترون ظلمكم، وظلم كثير من أبنائنا، وظلم كثير من بناتنا، وهم كلهم مظلومين. أنا دائما أقول لبعض الشباب نحن نعيش في عصر أيتام، شعوب يتيمة، مجتمعات فيها يتم، وليس اليتيم الذي مات أبوه ولا أمه، ولكن اليتيم الذي فقد شخصيته وهويته وانتماءه، فلا يدري يخبط مع من وحول من وينتمي لمن. وهذه العلة التي نحن عاصرناها من شبابنا مثلكم، مثل في حالة سنكم، ما رأينا من تحولات وتغيرات وضغوط نفسية علينا وعلى صلاتنا وعلى عبادتنا وعلى ديننا وعلى دعوة الحبيب صلى الله عليه وسلم، حتى أن كثير من الناس أنكر حقيقة ديننا، واعتبرنا هامشيين خارجين من الدائرة وخارج التغطية. ولولا الثبات والوعي والصبر، جلوس عند العلماء، سماع الكلام الحقيقي والرؤية لكل النماذج اللي تسير، رأينا منهج السلف الصالح ورأينا منهج الخلف كيف يسيرون في الواقع، وكيف نرى الصراع الذي أناس لا يسيرون إلا على راحة الدم، وناس لا يسيرون إلا على كف أيديهم من الدم والذنب. هنا عرفت حقيقة الدين. من عرفناه؟ ما هم الكتب، عرفناها من التجربة اليومية في حياة الشعوب والأمم، ووجدنا أن كل شيء موجود في النص القرآني والنص الحديثي هو عين الحقيقة، والباقي الذي نسمع هراء وإعلام، شيء منه صحيح وشيء منه باطل. لذلك أثبتوا، النبي صلى الله عليه وسلم وقف على المنبر وقال يا عباد الله أثبتوا، يا عباد الله أثبتوا، يا عباد الله أثبتوا، بتأتيكم رياح، بتأتيكم أفكار، بتأتيكم علل، بيأتيكم تلوث فكري، اثبتوا على دينكم، اثبتوا على صلاتكم، اثبتوا على عبادتكم، اثبتوا على تذكركم أحوال نبيكم، أخبار نبيكم. ما من سنة تمر إلا وستجد من الأخبار ما ينشرح به الصدر وما يرتقي به الفكر وما يعيش به الإنسان حضرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وكأنك معه، وتجد الثواب والأجر بهذا الذكر وبهذا المجالس ما لا مزيد عليه. نحن وإياكم الليلة هذه في هذا المجلس سيكتب الله لنا من الأجر والثواب ما لا مزيد عليه في المناسبة، لأن هذا موعودين به في مجالس العلم ومجالس الذكر التي يذكر فيها الحق ويذكر فيها سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. بارك الله فيكم أجمعين، وأصلح أمرنا وأمركم، وبارك في هذه الليلة، وبارك في هذه المناسبة، وجعل لنا لكم النصيب الأوفر إن شاء الله من كمال الحلم وكمال العلم وكمال الانطواء وكمال الأدب مع مولانا سبحانه وتعالى ومع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك فينا وفي الحاضرين وفي المستمعين وفي المشاهدين، واجعلنا من خواص عبادك الصالحين. اللهم إنا ذنوبا كثيرة نسألك أن تغفرها وأن ترحمنا في ضعفنا وفي عجزنا وفي تقصيرنا وفي جرائرنا وفي كافة أحوالنا، وأن تهدينا في من هديت وتعافينا في من عافيت، وتمنحنا ما منحت خواصك العباد الصالحين في صلاتهم وعبادتهم وأذكارهم وترتيب وظائف أوقاتهم. هبنا اللهم ذلك بمحض الجود والمن والفضل والكرم. بارك اللهم في هذه البلدة، أزل عنا كل أذى وكل بلاء وكل محنة وكل شدة وكل أذية وكل فتنة، واجعلنا والحاضرين من خيار البرية. اصلح القول والفعل والنية، واختم بالحسن أعمالنا وأعمارنا، وأنت راضي عنا أجمعين في خير وعافية مع الرحمة والمغفرة، بوالدينا وآبائنا وأمهاتنا وأشياخنا المتقدمين في هذه البلدة، جاي من العلماء والصالحين وكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. أسأل الله أن يدخل علينا في قبورهم الروح والريحان والرضا والرضوان والأمن والأمان، ويجمعنا بهم بعد طول الأعمار في جنات تجري من تحتها الأنهار، مع الحفظ لنا ولكم والسلام من كل آفة ظاهرة وباطنة. بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي.